Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 9 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوين. مقتل 9 أشخاص في تجدد العنف القبلي بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان، ونزوح أكثر من 6000 أسرة وحرق 20 قرية. فتح طريق العقبة بالبحر الأحمر وإزالة المتاريس حتى 5 أيام عيد الأضحى، واستمرار إطلاق النار وأعمال الحرق في الأحياء الجنوبية ببورسودان. إصابة مواطن ونهب 11 مليار على طريق كبكابية الفاشر، وإضراب أطباء مستشفى نيال التخصصي يدخل أسبوعه الثالث. وزارة الإعلام تتهم شبكات في وسائل الإعلام باستهداف السودان، ولجنة حماية الصحفيين تطالب الحكومة بالسماح بحرية الصحافة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرين في تجدد الاشتباكات القبلية بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء، كما أدت الاشتباكات إلى موجة نزوح جديدة. وقال العمدة النيل حسين لراديو دبنجا أن الاشتباكات تجددت بين طرفي الكواهلة ودر علي بسبب محاولة نهب أبقار يوم الأربعاء. وأوضح النيل أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وجرح آخرين. وأشار النيل إلى نزوح عدد من الأسر إلى داخل مدينة أبو جبيهة جراء الاشتباكات. وأضاف النيل حسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مشاكل هنا طبعا تجددت أمس، كواهلة ودر علي ديل تجددت أمس، راحوا ضحيات عدد من الناس أقل من 9، كما زاد مناطق هذا العدد إلا الناس اللي ماتت في المعركة دي.
من جهة تانية قطعت الاشتباكات التي تجددت يوم الأربعاء طريق وفد من إدارات أهلية كانت في طريقها إلى محلية قدير للتوسط لحال النزاع الدائر في المنطقة. وقال العمدة النيل لراديو دبنجا أن وفدا من ولاية غرب كردفان يضم قيادات الإدارة الأهلية على رأسهم الناظر عبد المنعم موسى الشوين، إضافة إلى ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وصلوا إلى مدينة أبو جبيهة قبل 3 أيام للجلوس مع أطراف النزاع. وأوضح النيل أنهم قدموا للوفد شرحا وافيا للنزاع الدائر في المنطقة منذ عام. وأوضح أن الوفد توجه بعد ذلك إلى محلية قدير ظهر الأربعاء، إلا أن الاشتباكات العنيفة منعت الوفد من منتصف الطريق وعاد أدراجه. وأشار النيل كذلك إلى وصول وفد من أبناء كنانة بولاية شمال كردفان بغرض دعم أي مبادرة أو مساعي لحل هذا النزاع. وأضاف النيل حسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من غرب كردفان الناظر عبد المنعم موسى الشوين والأمير صالح أمير داجو، وفي الشرتاي حامد، هم عدد يعني من الناس معهم الحرية والتغيير، كانوا هنا قبل 3 أيام كمحطة، بعد جلسوا معنا ووضحنا لهم الصورة من بداية لحد نهايتها. والله مؤمس مشوا فاجوا المشكلة دي من قدامه، جوا رجعوا طوالي يعني مقتنعين وقنعانين.
من جهة ثالثة حذر تجمع أبناء كنانة الذي قدم من ولاية شمال كردفان من خطورة الوضع الأمني في المنطقة، ووصف الوفد الأوضاع الأمنية بالهشة. وأرجع الوفد أسباب استمرار الصراع لغياب الدولة وعدم فرض هيبتها، إضافة إلى تسلح جميع الأطراف بأنواع الأسلحة المختلفة بما فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة ومدافع الدروع. وناشد السلطات بالتدخل العاجل لفرض هيبة الدولة ونزع السلاح من الميليشيات والمواطنين. وأضاف علي إبراهيم عضو التجمع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما في اهتمام من جانب الحكومة، لأنه في سيولة أمنية في محل قدير، يعني الحكومة ما فرض هيبتها هناك وما عندها دور لحفظ الأمن، عشان كده الناس بدأت كلها تنزح تجي على المناطق الآمنة، يعني في زمن حرج، زمن بتاع فريق يعني. فنحن ناس الآن يعني أبناء المنطقة وجينا وقفنا على الأوضاع بنفسنا وشفنا الحاصل، يعني صراحة حاجة يعني مذهلة جدا، أطفال، نساء، رجال كبار، الناس قاعدين في العراء وفي مدارس.
من جهة أخرى تفاقمت الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين فروا إلى داخل مدينة أبو جبيهة بسبب الاشتباكات القبلية في يونيو الماضي، والبالغ عددهم 6651 أسرة. وقال العمدة النية لراديو دبنجا أن حركة النزوح لا تزال مستمرة من مناطق النزاع إلى داخل مدينة أبو جبيها، وأوضح النية لأن النازحين لم يتلقوا أي مساعدات من المنظمات الإنسانية أو الجهات الرسمية منذ اندلاع النزاع في يونيو الماضي، والآن يعيشون أوضاع إنسانية حرجة للغاية. واتهم العمدة النية الحسين حكومة الولاية بالانحياز إلى طرف لم يسميها، مشيرا إلى توجيهها للمنظمات بمساعدة الطرف دون الآخر. وأضاف العمدة النية الحسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إلى الآن منظمات الإنسانية جو مروا على ناس مروا الكرام، وإلى الآن ما وصلهم، إلى الآن ما وصلتهم الشمعات، إلى الآن ما وصلتهم إغاثة، إلى الآن يبتوا بنيران البرد والمطر والحر. جو اهتموا بشريحة معينة، أنا ما أدري أسميها، اهتموا بشريحة معينة،
وفي ذات السياق حذرت منظمات المجتمع المدني بمدينة أبو جبيها من خطورة الوضع الإنساني للنازحين في ظل انعدام المساعدات والتعتيم الإعلامي. وقال مبارك حامد لراديو دبنجا أن عدد النازحين وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة بلغ 6651 أسرة، وأن عدد القرى التي تمت حرقها بلغ 20 قرية. وأوضح أن أوضاع النازحين الآن تنذر بالخطر وتحتاج إلى تدخل عاجل من المنظمات الإنسانية والخيرية. وأوضح مبارك أنه أبرز الاحتياجات الطارئة والعاجلة هي مواد الإيواء مثل الخيام والمشمعات والبطاطين والنواميس، إضافة إلى المواد الغذائية والدواء ومستلزمات الأطفال من أدوية وتغذية وملابس. وذكر مبارك أنه الوضع الصحي يحتاج إلى إنشاء مركز صحي طارئ نسبة للأعداد الكبيرة للنازحين. وأضاف مبارك حامد من منظمات المجتمع المدني بأبو جبيها لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن نحن في مدرسة معسكر فيها نازحين جاي من كالوغي، منطقة اسمها شبكة، دي المنطقة بتاعت النزاع ذاتها، لأنه أصلا حتى الآن ما في أي يعني مساعدة، إذا كانت يعني إيواء أو إذا كانت مساعدة فيها في تعتيم إعلام على الإشكال يعني بصورة عامة.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا فتح الطريق القومي بسنكات وإزالة المتاريس حتى خامس أيام عيد الأضحى. وقال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس في تصريحات صحفية إن القرار جاء إكراما لوالي البحر الأحمر بعد اجتماعه بقيادة المجلس في سنكات أمس الخميس بحضور قوى الحرية والتغيير والبحر الأحمر وغرفة النقل وعدد من الوفود المشاركة من مجلس شورى قبائل نهر النيل وتحالف الشمال للعدالة والتنمية واتحاد الوسط. وأوضح أنه اتخذ القرار تقديرا لظروف المسافرين مع استمرار المنصة الإعلامية للمجلس في سنكات. من جهته وجه المجلس الأعلى للسلام في اجتماعه الأربعاء باستمرار عمل لجنة شرق السودان التي شكلها المجلس على أن ترفع تقريرها في 18 من يوليو الجاري كحد أقصى. كشف مواطنون من حيدر النعيم ببورسودان عن استمرار إطلاق القوات النظامية النار داخل الحي لليوم الثالث، بينما أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر عن مقتل 3 مواطنين بعائرة نارية وإصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة نتيجة للتفلتات. وكشف مواطنون عن استمرار حرق المنازل وإطلاق القوات النظامية الأعيرة والمطاردات داخل حيدر النعيم حتى أمس الخميس مع تتريس أغلب الشوارع. وكشف المواطنون عن انسحاب الجيش والقوات النظامية من ارتكازات مدخل دار النعيم ووجود عدد محدود مكان ارتكاز الجيش السابق في مداخل دار النعيم، بينما ارتكزت قوات من الجيش والشرطة في المنطقة الفاصلة بين المرغنية وحي المطار. من جهة أخرى نفذ ناشطون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وأخرى أمام محكمة كسلة تنديدا بأحداث حيدر النعيم في بورسودان، ومطالبين بإقالة والي البحر الأحمر وأعضاء اللجنة الأمنية إلى جانب إنهاء ما وصفوه بمحاصرة دار النعيم. وسلم المحتجون مذكرة لمكتب مجلس الوزراء. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة في هذا الخصوص:
تطالب الحكومة بمطالب عاجلة تتمثل في الآتي: 1. الإسراع في تغيير رئيس النيابة ببحر الأحمر، إقالة أعضاء اللجنة الأمنية ومحاسبتهم فورا، سحب القوات المرتكزة حاليا في أحياء دار النعيم واستبدالها بقوات محايدة، الإسراع في القبض على جميع أفراد عصابات النقرس في الولاية، رفع الحصار كليا عن أحياء دار النعيم، إبعاد قيادات الإدارة الأهلية من ممارسة العمل السياسي بقرار من إدارة الحكم المحلي، إنشاء نقاط شرطية لحفظ الأمن في أحياء ومناطق الصراع.
ومن جانبها قالت الشرطة في بيان أن الأحداث بدأت من هجوم مجموعة متفلتين النيجرز على منزل في حي المرغنية. وقالت الشرطة إنها تعاملت مع المتفلتين حيث أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وطاردتهم، وتمكنت الشرطة من توقيف عدد 6 متهمين من المجموعة. وقالت الشرطة إن وتيرة الأحداث تصاعدت ورصدت إطلاق آيرة نارية من داخل بعض المربعات، مما أدى لقيامة بتعزيزات مشتركة للتعامل الحاسم والسريع وفق الإجراءات القانونية. وقالت الشرطة إن القوات المشتركة ألقت القبض على عدد 2 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ودونت بلاغات في مواجهتهم تحت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر. تقدمت هيئة الدفاع عن معتقلي البيجا أمس الخميس بطلب للنائب العام لتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي صاحبت اعتقال أبناء البيجا في موكب 30 يونيو ومقتل أحد المتظاهرين السلميين غرقا في النيل والهجوم بدنيا ولفظيا على المعتقلين. وقال المحامي أحمد موسى من هيئة الدفاع لراديو دبنجا أن المعتقلين تعرضوا لمعاملة عنصرية سيئة تصل إلى درجة الاضطهاد العرقي، مشيرا إلى تعرض بعضهم للإساءة والضرب، وأوضح أن القتيل اضطر إلى النزول إلى مياه النيل بسبب المطاردة والمعاملة القاسية. وتساءل هل تملك لجنة التفكيك صلاحيات منع التظاهر وملاحقة المتظاهرين، موضحا أن صلاحياتها تنحصر في تفكيك النظام السابق، مؤكدا أن الخروج في المظاهرات حق دستوري. وأضاف المحامي أحمد موسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم إحنا قدمنا مذكرة للنائب العام وصبغنا بمذكرات لمجلس السيادة والنائب العام وزارة عجيب. نحن أبناءنا البيجا تمت معاملتهم معاملة سيئة جدا، تمت معاملتهم على أساس عنصري، تمت معاملتهم على بما يرقى لمستوى الاضطهاد العرقي، تمت الإساءة لهم، تم ضرب بعضهم، تم قتل الشهيد عثمان عبد القادر محمود، اضطر اضطرارا واجبر على النزول في المياه. نتاج المعاملة القاسية جدا في فض المظاهرة. تقدمنا اليوم بمذكر النائب العام لتحقيق لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الانتهاكات الصاحبة موكب ابناء البيجا في 30 من يونيو، والتحقيق في مقتل الشهيد عثمان عبد القادر محمود، والتحقيق الانتهاكات اللفظية والانتهاكات البدنية.
أصيب المواطن محمد أحمد عبد الرحمن بطلق ناري في كتفه في حادث ناب مسلح على طريق كبكابية الفاشر يوم الثلاثاء. وقالت مواطنة من كبكابية لراديو دبنجا إنه مجموعة مسلحة تستقل مواتر اعترضت طريق 3 عربات في منطقة نوح، 2 تتجهان إلى الفاشر وواحدة من الفاشر إلى كبكابية. وأوضحت أن المسلحين نهبوا 11 مليار من المصاب محمد أحمد إلى جانب موبايلات ومبالغ مالية من العربات الأخرى، وأشارت إلى نقل المصاب إلى الفاشر لتلقي العلاج. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
ظهر الثلاثاء في طريق كبكابية الفاشر في منطقة لوح في حادث نحب مسلح، مجموعة راكبين مواتر حجزوا عربات طلعوا من كبكابية ماشيين الفاشر، وجزء من الفاشر جايين كبكابية اللي هي 3 طويف، 2 من كبكابية الفاشر وواحدة من الفاشر لكبكابية. بعد ذلك صبتوا العربات وحددوهم بالسلاح وشالوا منهم من الركاب كل التلفونات وفي من المصاريف اللي عندهم، وفي واحد كان بيقول له محمد أحمد عبد الرحمن كان حامل في شنطته 11 مليار فشال منه الشنطة وأصيبه في كتفه بعيار ناري، والآن هو في مستشفى الفاشر يتلقى العلاج.
قتل النازح الحافظ محمد شرف الدين وجرح آخر في اطلاق نار من قبل 3 مسلحين بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء، ووقع الحادث قرب كلمة الحلة عندما كان حافظ ومعه 2 آخرين في طريق عودتهم لمعسكر كلمة قادمين من منطقة بيركا تولي جنوب نيالا. وأدى اطلاق النار لمقتل الحافظ وإصابة بحر الدين محمد آدم عيسى البالغ من العمر 22 سنة. قالت منظمة الهجرة الدولية إنه 1789 أسرة ما زالت في العراء في مناطق شمال جبل مرة بولاية وسط دارفور بعد نزوحها قبل نحو شهر بسبب اشتباكات مسلحة. وأوضحت مصفوفة التتبع النزوح التابعة للمنظمة في تقرير أن العدد الكلي للنازحين يبلغ 12509 فردا وأنهم ما زالوا في العراء ويبحثون عن مأوى. وقالت المصفوفة أن النازحين يتوزعون على 6 قرى في شمال جبل مرة ويحتاجون إلى الإيواء والغذاء والمواد غير الغذائية وحالات الطوارئ. كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن وجود شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وتفتيت النسيج الاجتماعي والتحريض على العنف والكراهية. وقالت في بيان لها إن الشبكات ترتبط بالنظام المباد وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالنظام البائد. وقالت الوزارة إنها تعاقدت مع إحدى الشركات الخبيرة في هذا المجال لمحاربة الإشاعات الكاذبة التي بدورها خلصت لوجود هذه الشبكات بعد أشهر من العمل. وكشفت الوزارة عن التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل تلك الشبكات بغرض التصدي لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية وضروعها في صناعة وبث الأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة أن التقارير أظهرت أن معظم الشبكات المذكورة تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقا من دول يوجد بها عناصر للنظام المبات أو أنشطة للجماعات الإرهابية. وقالت أن مجلس الوزراء وجه بمخاطبة تلك الدول تنبيها لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة. طلبت لجنة حماية الصحفيين السلطات السودانية بالسماح على الفور بالوصول إلى جميع المواقع الإخبارية في البلاد والتوقف عن مضايقة وترهيب الصحفيين. وقالت في بيان لها الأربعاء أن السلطات حجبت منذ 30 يونيو عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في اليوم السابق وفقا لبيان صادر عن شبكة الصحفيين السودانيين. وأشارت اللجنة إلى القبض على مراسل الجزيرة علي أبو شلة أثناء تغطيته للاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وضربه قبل إطلاق سراحه بعد 3 ساعات. وقالت اللجنة أن الحكومة السودانية تتحرك في الاتجاه الخاطئ من خلال حجب المواقع الإلكترونية واعتقال الصحفيين أثناء الاحتجاجات، ودعت الحكومة الانتقالية لتكون قدوة في مجال حرية الصحافة وإلغاء العوائق والسماح للصحفيين بالعمل بحرية. وقالت اللجنة إنها أرسلت رسالة إلكترونية إلى وزارة العدل السودانية للتعليق لكنها لم تتلقى أي رد. دخل إضراب أطباء مستشفى نيال التخصصي أسبوع الثالث بسبب تردي الوضع الصحي وتغيير المدير المالي للمستشفى دون اختيار مدير المستشفى. ووجه الأطباء في مؤتمر صحفي بالمستشفى أمس انتقادات لمنع قوة من الشرطة والاستخبارات المؤتمر الصحفي وإخراج الصحفيين من المستشفى قبل أن تتراجع وتسمح به لاحقا. وقال الأطباء في المؤتمر الصحفي أن المستشفى يفتقر للمعينات الأساسية وعدم توفر أدوية التخدير، موضحين أن وزارة المالية رفضت التصديق بمبالغ مالية خاصة بحوافز النواب وشراء أدوية التخدير. ووجهوا انتقادات لتصريحات الوالي التي اتهم فيه الإضراب بأنه يحمل أجندة سياسية، موضحين أن الإضراب يهدف لإرجاع الخدمة المدنية لأعضائها الطبيعية. ورهن الأطباء العودة إلى العمل بإيقاف قرار تعيين المدير المالي الحالي واتباع الإجراءات القانونية في التعيين. ودعا الأطباء حكومة الولاية للتعامل مع المستشفى كمرفق خدمي وليس إيرادي، موضحين أن تغيير توقيع المدير المالي بدون اختيار الإدارة يعتبر مدخل للفساد المالي. وأضاف الدكتور عبد الرحمن أحمد نائب أخصائي جراحة المسالك البولية في المؤتمر الصحفي،
قال الولاية أول ما لقى إنه في مطالب مشروع أو حقيقية بدل ما يواجه المطالب ويجي يبعد مع الناس فضل إنه يمشي للميديا ويتكلم حول إنه ده إضراب وراءه أجندة سياسية، وهو يعلم يقينا إنه الإضراب ده ما وراه أي جند سياسي. نال لنا على دراية وعلى علم، لو كنا دارين نحول الإضراب سياسي كنا ممكن نتكلم عن الزيادات في الوقود، أو كنا نتكلم عن توقف الموية في الولاية، أو كنا نتكلم عن الفساد المالي اللي يصدم الأنوف. لكن حرصا على مهنية الحاجة دي وضبطها إنه تم ضبط الإضراب ده بمطالب محددة.
جدد مجلس الصحوة الثوري السوداني مطالبته بإطلاق سراح علي رزق الله السافنا المعتقل منذ نحو 4 أعوام مهددا بالتصعيد في كافة الاتجاهات. وقال أحمد محمد أبكر الناطق الرسمي باسم المجلس في بيان إنه وفي جلسة يوم الثلاثاء الماضي نفى شهود الاتهام مقابلة السافنا طيلة حياته، ونسب البيان إلى قاضي عسكري لم يسميه إنه قرار إطلاق السافنا ليس عند المحكمة بل عند قادة الدعم السريع. وأوضح إنه السافنا يحاكم بتهم تتعلق بمقاومة وإسقاط نظام المؤتمر الوطني. وأدان المجلس ما وصفه باستقلال جهاز الدولة والقضاء العسكري في مواجهة الخصوم السياسيين والعسكريين، وحمل الدعم السريع وحكومة المرحلة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة إطلاق سراح السافنا، وحمل المجلس مسؤوليته عما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية والعسكرية والاجتماعية والسياسية في السودان في حال تأخير إطلاق سراح السافنا. طالبت المديرة السابقة لإدارة تعزيز الصحة الاتحادية ومؤلفة أغاني التوعية الصحية دكتورة نجوى يحيى الحكومة بتشجيع وتفعيل القوانين التي تلزم المواطنين بالاحترازات الصحية من جائحة كورونا أسوة ببقية دول العالم. وأكدت نجوى لراديو دبنجا على أن التوعية فقط لا تغير سلوك المواطن، وإنها يجب أن تعزز بالقوانين الملزمة. وأرجعت المدير السابق لإدارة تعزيز الصحة الاتحادية عدم تفعيل القوانين الملزمة في ظل جائحة كورونا إلى هشاشة الوضع المعيشي في البلاد وعدم تعاون الجهات النظامية المختصة التي لعبت دور كبير في عدم تطبيق القانون على حد قولها. وأضافت الدكتورة نجوى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني للأسف الآن يمكن الزيادة حتى تمت لأنه السعودية فرضت التطعيم على المسافرين فحصل الزيادة، فكأنما نحن الدول الثانية لما تفرض شروطة مواطنينا بيستجيبوا لها أسرع من إنك أنت هنا وبيرجعنا ده للقانون، إنك من الأول أنت ما ألزمت الناس المواطنين على الأقل الشرائح ده، على الأقل شرائحك الموجودة في المؤسسات الحكومية في المستشفيات ما كان في فبرجع تاني أقول إنه التوعية المبكرة ومخاطبة كل شريحة بلغتها وبأدواتها المناسبة لها إضافة لتفعيل القانون بتاع الإشتراطات الصحية ديل لازم يشتغلوا مع بعض وديل بدونك واحد من غير التاني ما بيعمل.
وبخصوص مخاوف الشارع السوداني من اللقاح، انتقدت المديرة السابقة لإدارة تعزيز التوعية بوزارة الصحة التأخر في التوعية بلقاح كورونا، وقالت إنه عدد من الكوادر الطبية لا زال رافضا للتطعيم بسبب قصور التوعية وضعفها، ودعت المواطنين لاغتنام فرصة وجود اللقاح لأنه يمثل الوسيلة الوحيدة للوقاية من الوباء في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد والمستشفيات غير المجهزة وذات السعة القليلة. أعلنت لجنة المعلمين رفضها لقرار لجنة التفكيك بتسليم الاتحاد المهني للجنة التسيير، قالت إنها تم اختيارها على أساس حزبي وضمت فلول للنظام المباد. وقالت اللجنة في بيان إنه مبدأ اختيار القائمة فيه تجاوز لقواعد المعلمين وأن طريقة الاختيار تضرب عمق العمل النقابي الذي يجب أن يكون بعيدا عن الاختيار الحزبي، وأوضحت إنه هذا السلوك يؤدي إلى تفتيت قوى الثورة، ونبهت إنه القائمة ضمت أعضاء غير معلمين مما يخالف لائحة الاتحاد وتسليم أموال المعلمين لغير المعلمين. وأعلنت اللجنة مناهضتها للقرار بكل الوسائل المدنية، وناشدت مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير بإيقاف ما وصفته بعبث بعض القوى الحزبية. أعلنت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية عن إعادة حوالي 27,325 مفصولا للخدمة وتحسين معاش 28,615 آخرين، هذا إلى جانب تحسين الدرجة الوظيفية لحوالي 1,255 مفصولا. وأعلن الرشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة عن إكمال اللجنة لدراسة أكثر من 57,195 ملفا، وقال إنه عدد ملفات اللجنة أصبح محدودا، وأوضح إنه اجتماع اللجنة الأخير ناقش ملفات المفصولين في أكثر من 60 مؤسسة مختلفة وأصدرت بشأنها قرارات. قال تقرير عده فريق من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف السودان 5.4 مليار دولار سنويا. ووفقا للتقرير فإن فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الأعوام 2012 و2018 بلغت 30.9 بليون دولار، وهو مبلغ يمثل 50% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه السنوات. وبحسب التقرير بلغ حجم خسارة إيرادات الحكومة من الضرائب والرسوم المتحصلة بنحو 5.7 بليون دولار. وأكد التقرير على وجود الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع قطاعات الاقتصاد وعلى كل المستويات، هذا إلى جانب الافتقار إلى الشفافية خاصة قطاعي الذهب والتجارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى استئناف النقد الأجنبي وخفض الموارد المحلية وزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي ومفاقمة الفقر وعدم المساواة. الخبر الأخير في النشرة: ناقش اجتماع الآلية الوطنية لحماية المدنيين الخميس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة خالد عمر يوسف موقف تنفيذ محاور مصفوفة الخطة الوطنية لحماية المدنيين، وتمثلت أهم محاور المصفوفة في التعويضات الفردية والجماعية وحكم القانون وحقوق الإنسان، ورفع قدرات منسوبي الشرطة في المؤسسات العدلية إلى جانب مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والعمل الإنساني وإعادة الإعمار والتنمية والخدمات الأساسية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتعزيز آليات فض النزاعات. وأجاز الاجتماع خطة التعامل مع المجتمع الدولي التي أشارت إلى الاهتمام من قبل الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة واليونتامس ودول الترويكا، كما أجاز الخطة الإعلامية التي تعكس عمل الآلية، وأوصى الاجتماع بإشراك آلية تنفيذية تتضمن الولايات والوزارات المعنية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.